الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس الثالث من شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: قوله على مذهب فقهاء الملة، المذهب هو الطريق. قال ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، أي عن طريقتي التي أسير عليها. وأما المذهبية المعروفة الآن فهي من المخالفات الشرعية التي لم يدل عليها دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة آمر لنا بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا السير على طريقة الفقهاء الأربعة. قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لكن مع ذلك يستفاد من علم العلماء ومن ترجيحاتهم وتفسيراتهم ومن غير ذلك مما سطروه في كتبهم من غير تعصب. والمذاهب المشهورة الآن: المذهب الحنبلي المنسوب إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، وهو أقرب المذاهب إلى طريقة السلف أصحاب الحديث. أما في العقائد فلا شك ولا ريب، وهكذا في العبادات، إلا أنه وقع في بعض المتأخرين منه بعض النزاعات الاعتزالية وربما الأشعرية، نسأل الله السلامة. وأما المذهب الشافعي فهو المنسوب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، هم من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أن الغالب على كثير من أتباعه المتأخرين الأشعرية والتأثر بها، وهكذا في باب العبادات التصوف، نسأل الله السلامة. وهكذا المذهب المنسوب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ومفتيها، والأصل أنها كانت على طريقة السلف في العقيدة، لكن قد انحرفت فأصبح أكثر المالكية أشاعرة وما إليهم. وأما مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت فهو من أصله وأسه مبني على الرأي ومبني على الإرجاء ومبني على غير ذلك من المخالفات الشرعية، نسأل الله السلامة، لأنه مذهب بني كما ذكر بعضهم على 120 حديثا، 40 منها صحيحة و80 ضعيفة، فهو قائم على الرأي. وأبو حنيفة النعمان تعصب له أقوام وغلوا فيه كالأحناف، وذمه أقوام وشنوا عليه، وتوسط أقوام ولم يتعصبوا له، وإنما ذكروه بما فيه من الأخطاء المحدثة، فأخطاؤه كثيرة سواء في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تقديم الرأي على النقل. قوله فقهاء الملة، هذا ليس على إطلاقه، فهم من الفقهاء، وهناك من هو أفقه منهم وأحسن حالا في العقيدة منهم. قوله أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المتوفى سنة 150 هجرية. قوله أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ولد سنة 120 وتوفي سنة 182، حدث عن هشام بن عروة وطبقته، سمع منه أحمد وغيره، وهو من أئمة المذهب الحنفي، ومن عجيب صنيعه أنه حكم في قضية من القضايا بقتل مسلم بيهودي، مع أن المسلم لو قتل الكافر لا يقتل به، ولو تعمد في ذلك إلا إذا قتل تعزيرا أم إذا كان شره مستطيرا. أما أن يقتل حدا فلا يجوز قتل المسلم بالكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن لا يقتل المسلم بكافر، أخرجه البخاري. فكان من شعر بعضهم: يا قاتل المسلم بالكافر يرتوى من العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعري، قد جار في الحكم أبو يوسف فيقتل المسلم بالكافر. فأرسل إليه الأمير وأمره أن يغير الحكم، لكنه لم يغير الحكم بناء على القول الصحيح، وإنما غيره طعنا في الشهود الذين شهدوا في الواقعة. قوله أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ولد سنة 132 وتوفي سنة 189، من أئمة الحنفية وغلب عليه الرأي، وله مسائل مروية استفادها الإمام أحمد وتتلمذ عليه الشافعي وغيره، ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف القاضي. قوله رضي الله عليهم أجمعين، هذا من باب الدعاء للإخبار، فإنما يكون إخبارا في حق الصحابة. قوله وما يعتقدونه من أصول الدين، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها من التقسيمات المبتدعة التي لا يدل عليها كتاب ولا سنة، ومما يدل على ابتداعها أن أصحابها لم ينضبطوا في تعريفها وبيانها، فقال بعضهم هي ما عقد عليه في القلب أي الأصول، وقال بعضهم هي أركان الإسلام، وقال بعضهم هي الواجبات، فإذا لم ينضبطوا دل على أن هذا اللفظ محدث لم يكن في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نعبر بما عبر به السلف من أن منه فرائض وحدود وشرائع وسنن. ويقصدون بالفروع في الغالب مسائل العمل والعبادة وأسوأ من هذا التقسيم تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فهو تقسيم سيء جدا سلك عليه ودرج الحزبيون، ومن سار على سيرهم فالدين دين الله وحي من الله، ليس فيه قشر ولا شيء من ذلك، وإنما كله وحي الله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. قوله ويدينون به لرب العالمين، الدين هو ما يدان به ويتعبد به لله سبحانه وتعالى. لرب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، وقد فسر رب العالمين في القرآن بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهكذا في قوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. والعالم هو ما سوى الله عز وجل من المخلوقات، وقيل أهل التكليف. يعني بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى، بل لم ندخل في الفقرات التي سطرها المصنف، إنما هذا من بداية الكتاب وإشارة إلى أن هذا الكتاب مأخوذ من عقيدة هؤلاء الذين ذكرهم. وكما أسلفنا لكم أن الكتاب في الجملة طيب، لكن العقيدة التي سار عليها من سلف لا سيما في باب الإيمان عقيدة مخالفة لمنهج السلف. وهكذا كثير من المسائل قد انتقد على أبي حنيفة فيها، بعضها ربما ثبت وبعضها ذكر فيه التراجع، مثل مسألة خلق القرآن، مثل مسألة رؤية السيف على أمة محمد، مثل مسألة كذلك أنه عرض على السيف 3 مرات. يعني معناه أنه قد حكم بردته رحمه الله، تجاوز عنه. شاهد أن الله جعل لمذهبه أتباعا وقبولا مع شدة مخالفته إلى الآن. ربما في مسألة فقهية يخالفك إلى أن يصل إلى أسوأ ما يكون من المعاملة. يذكرون أنه في جهة أفغانستان أو باكستان أشار أحدهم بإصبعه في التشهد فقام الآخر وكسرها، يعني من شدة التعصب المذهبي. ووضعوا فيها أحاديث وفي مدحه، ووضعوا أحاديث في ذم الشافعي، لأن المذهب السائد للسنة في ذلك الوقت هو الشافعي. حتى كثير من العلماء يدينون للشافعي بالمنة بعد الله عز وجل، يعني لما ألف كتاب الرسالة، يعني هذا الكتاب يعتبر في أصول الفقه مثل صحيح البخاري في مسألة الحديث. لما ألف كتاب الرسالة كان قد انتشر الرأي، انتشرت الفلقة القرآنية، انتشر الاعتزال في رد خبر الآحاد، فجاء في كتابه ذاك ورد هذه المذاهب الردية واحدا واحدا بأسلوب شيق وبأسلوب يعني ابتدأه، حتى إلى الآن تجد يقول أول من صنف في الأصول الشافعي، أول من صنف في الحديث علم الحديث الشافعي، شيروا إلى هذا الكتاب العظيم. وفي الواقع أن هذا الكتاب كان رد على أبي حنيفة ومن إليه من الرائيين أصحاب الرأي. كان مذهب قد انتشر وأباح النبيذ في الكوفة، وكان قد تأثر به بعض الجلة من العلماء، حتى ابن المبارك في مبدأ أمره ربما كان جالسه كثيرا سفيان الثوري. ولذلك في كثير من المسائل الفقهية تجد أن سفيان الثوري وافق أبا حنيفة فيها، وهكذا ابن المبارك. لكن بعد ذلك تميز الشأن، أصبح العلماء يعني يذمونه رحمه الله، حتى كان الحميدي يقول لا أستحل ذكره في الحرم، لا أستحل ذكره في الحرم. أما البخاري لم يصرح باسمه في جامعه، وإنما كان يقول هذا الحديث فيه رد على بعض الناس، أو كذا كذا رد على بعض الناس، يريد أبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم الكلام في أبي حنيفة إجماع. والحمد لله نحن إنما نذم التعصب له من أصحابه، وإلا نترحم عليه ندعو له ويستفاد من كتبه. كم من ترجيحات يوافق فيها، مع أن بعض أهل العلم يقول من أراد الحق فليخالف أبا حنيفة، لكن له ترجيحات قد يوافق عليها، وله جرأة كان في رد بعض الأحاديث. لو تنظر إلى آخر كتاب الجامع في مصنف عبد الرزاق تعجب، يعني مثلا مصنف بن أبي شيبة أقصد، يذكر الحديث ويقول وقال أبو حنيفة لا، بل بلغ الحال في حديث ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان صلى هذه الصلاة فصلاته باطلة، يعني جرأة كانت قد وقعت منه والله المستعان. توحيد الله عز وجل معناه نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. الشرح قوله نقول في توحيد الله معتقدين، بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على التوحيد والمعنى نقول بألسنتنا ونعتقد في قلوبنا أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. واعلم أن التوحيد أول الأمر وآخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أخرجه مسلم عن طارق بن أشيم. وهكذا جاء بلفظ مقارب لحديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما وكلها في الصحيح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسير في الأسواق يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، وأخرجه الدارقطني عن طارق المحاربي. وقال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. متفق عليه عن المسيب بن حزر رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. قال الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه الحاكم عن معاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، خرجه مسلم عن أبي هريرة في حديث عثمان رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم. والتوحيد هو حق الله، والتوحيد حق الله على العبيد. ففي حديث معاذ بن جبل وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. والشفاعة إنما تنال هذا الصنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي من قبل نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأول ما يجب أن يدعى إليه التوحيد قبل أن تدعو إلى الصلاة والصيام والحج والقيام، وقبل أن تنهى عن كل معصية يدعو إلى التوحيد وحذر من الشرك والتنديد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أول ما تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية على أن يوحد الله. فبدأ بالتوحيد. والتوحيد ثلاثة أقسام، ومعرفة هذا التقسيم من المهمات لأن أهل البدع يرفضونه ويردونه، والسبب في رفضهم لها أن هذا التقسيم يبين أن كثيرا منهم ليسوا من أهل التوحيد، لا سيما عباد القبور والأضرحة والمتعلقين بالسحر والتنجيم وغير ذلك. وأول هذه الأقسام توحيد الربوبية. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. يعني توحيد الربوبية المتضمن للخلق والملك والتدبير أفعال الله. توحيد الربوبية هو أفعال الله، إفراد الله بأفعاله. وفي آيات كثيرة يقر المشركون بربوبية الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أقر بها إبليس يقول الله قال ربي بما أغويتني، ويقول خلقتني من نار وخلقتني من طين وخلقته من طين. وهذا الإقرار بربوبية الله عز وجل للعالم من هؤلاء المشركين والمنددين لم يدخلهم في الإسلام، فلا بد أن يجتمع في المؤمن الإيمان بربوبية الله عز وجل، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير مع إفراده بالألوهية والعبادة، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: مالك يوم الدين. وفي قراءة مالك يوم الدين النوع الثاني توحيد العبادة، وله أسماء كثيرة منها توحيد الطلب وتوحيد القصد. توحيد الطلب من حيث أن الله طلبه من العباد، توحيد القصد أن العباد يقصدون بهذه العبادة الله، وتوحيد الإرادة أي نية الإنسان وإرادة الإنسان الله، والتوحيد العملي لأنه هو الذي يطلب من العبد أن يعمله، وتوحيد الألوهية نسبة إلى الإله. وله من كل اسم من هذه الأسماء معنى، فهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، كما تقدم قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو الذي أنكره من يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فإن الله عز وجل لما أرسل إليهم رسولا يدعونه رسلا أو رسولا يدعوهم أرسل إليهم رسولا يدعوهم أو يكون رسلا يدعونهم رسولا يدعونهم، إذن هذا تغيير كلمة أولى من تغيير كلمتين. ثم أيضا جميع الرسل اتفقوا على هذا إلى إفراد الله بالعبادة، قالوا قولتهم لمشومة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يؤمنون بالرب وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وإن كان يقع منهم شرك في كثير من تفاريع توحيد الربوبية، فليس على إطلاق أنهم موحدون في باب الربوبية، لكنهم في الجملة يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن مع ذلك يعتقدون في أصنامهم أنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا من الشرك الربوبية. ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة إلا أنهم كذبوا وعارضوا إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأشركوا ونددوا في حجهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك مما يتعاطونه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، أخرجه مسلم. يعني جعلوا لله شركاء ويزعمون أن هذا الشريك قد أذن الله به، كذب على الله، كذب على الله وشرك بالله، فجمعوا بين جريرتين عظيمتين. وهذا دليل على أن الشرك بالله والبدعة لا تقع إلا بالكذب على الله، ولذلك ماذا جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم والكذب عليه من أعظم الذنوب والآثام. فالشاهد أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، فلا بد أن يضيف إليه العبد الإقرار بألوهية الله عز وجل، وهو إفراده بأفعال المكلفين، أي أن كل فعل أمر الله عز وجل به ينبغي أن يصرف له، فلا يصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كالدعاء والنذر والرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل والرهبة والرغبة وغير ذلك من أنواع العبادة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ركز على هذه لأن كثير ما يكررها المدرسون والشراح، يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يستلزم توحيد الألوهية بيانه أنك إذا أقررت بالله ربا خالقا مالكا مدبرا لازم أن يفرد بالدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فكونك تدعو الله وترجوه وتعبده فهذا يدل على أنك تؤمن بأنه الخالق الرازق المالك المدبر. وتوحيد الألوهية هو تفسير لقوله لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كلمة جمعت بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم، فلو قلت لا إله وسكت هذا عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلو قلت الله إله سيقول لك البوذي وبوذا إله، ويقول النصراني وعيسى إله، لكن لابد من الجمع بين النفي والإثبات. لا إله نفي الألوهية عمن سوى الله، ثم إثباتها لله عز وجل إلا الله، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومعنى لا إله إلا الله إلى معبود بحق إلا الله. وقد غلط كثير من نظار أهل البدع في تفسيرها، فقال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا سانع إلا الله، يعني هذا بيان لمعنى لا إله إلا الله عند الطوائف. أما عند أهل السنة فمعناها لا معبود بحق إلا الله كما تقدمت الآية. فقال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا رازق إلا الله، وربما قالوا لا خالق إلا الله، وفسرها بعضهم لا موجود إلا الله، وهذا من أقبح أنواع التفاسير لهذه الكلمة. يعني كلمة لا موجود إلا الله معناها الحجر والشجر والحيوان والإنسان وكل شيء هو الله، قول أصحاب وحدة الوجود. إذ أن تفسيرها بلا موجود إلا الله هو قول أصحاب وحدة الوجود الذين نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفرهم، فالقول بالحلول للاتحاد من أفسد الأقوال، وهم أكفر من اليهود والنصارى. أليست توجد السماوات والأراضين والجبال والشجر والدواب والأنعام وغير ذلك من المخلوقات ثم يجعلونها هي الله أو حالة أو متحدة به؟ وهكذا قولهم في لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فهذا تفسير قبيح. كيف لا معبود إلا الله وعيسى يعبد من دون الله، وعزير والأصنام والأشجار والشمس والقمر تعبد من دون الله عز وجل بدلالة القرآن والسنة على ذلك؟ وهكذا تفسيرها بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو لا صانع إلا الله ونحو ذلك، فهذا ليس بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، وإنما هو توحيد الربوبية، فلا بد من إثبات توحيد الألوهية. فالمعنى الحق للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله العبد في بباطل الدليل الآية التي تقدمت. فركزوا على هذا، مثل هذا يحفظه الطالب، تفسير الناس للا إله إلا الله واختلافهم في هذا المسمى، لأن الضلال أصله ينبع من هذه التفسيرات، الضلال ينبع من هذه التفسيرات. فالآن الحلولية والاتحادية حين يصوبون عبادة غير الله، وحين يعبدون الأصنام والأوثان، بل بعض غلاتهم يثبت الإيمان لفرعون، الإيمان لفرعون في قوله أنا ربكم الأعلى، قالوا فرعون صادق ليس بكاذب، لأن الله حال فيه أو متحد به. وهكذا الناكح والمنكوح عندهم سواء، والشارب والمشروب عندهم سواء، والآكل والمأكول عندهم سواء. بل قال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهبا في كنيستي. يعني وصل به الحال أن يزعم أن يعني الله راهب، لأنه يقول بالحلول الاتحاد. لابد من التركيز على هذه المسألة، بارك الله فيكم، والعناية بها. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.